بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نلتقي عبر الأثير بضيف عزيز وأخ فاضل في أول مشاركة عبر الهاتف في هذا المجلس المبارك إن شاء الله. وكما يقال، وإن تباعدت الأجساد لكن القلوب متقاربة ومتحابة بإذن الله تعالى. فيسرنا أن نرحب بأخينا الشيخ عادل بن منصور المكنى بأبي العباس، وهو معروف عندكم أو عند أكثركم، ونشكر له إجابة الدعوة رغم مشاغله الكثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في علمه وعمله. وسوف يكون موضوع هذه الكلمة الحاجة إلى العلم الشرعي، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. تفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى السابقين دربه والسائرين على منهجه والآخذين بميراثه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر ومن وهيأ لهذا اللقاء مع إخوتي في الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الحادي عشر من شهر صفر للعام الواحد والثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشكر الله تعالى للإخوة حضورهم واجتماعهم لسماع هذه المذاكرة أو الكلمة، والتي عنوان لها ووسمت بما سمعتم الحاجة إلى العلم الشرعي. والحقيقة أن العنوان لا يراد به مرتبة الحاجة المعروفة عند الأصوليين وعند الفقهاء، إذ يرتبون ترتيبا ثلاثيا فيقسمونها إلى ضرورات وحاجيات وتحسينات، بل المراد من ذلك لو عدل عنوانها فقيل فيه الضرورة إلى العلم الشرعي. ولا شك أن الناس بحاجة ضرورية للعلم الشرعي. ولو تأملنا عناصر هذه المذاكرة مع إخوتي في الله، الضرورة أو ضرورة العلم الشرعي فهي مكونة من هذه الجمل الثلاث، ومن هذه عفوا الكلمات الثلاث: ضرورة العلم الشرعي. فدرجة العلم في درجة الضروريات لبني آدم، ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى كتبه وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام من أول الرسل نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم بعثهم الله تعالى بهذا العلم الذي أنزله بداية للناس. قال الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقد جاءه القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: أنزله بعلمه، أي فيه علمه. وهذا كان من أدلة السلف الكثيرة جدا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، لأن القرآن علم الله تبارك وتعالى. فالرسل كلهم صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بهذا العلم النقي الصافي ليهدوا به من شاء الله له الهدى إلى طريق المستقيم، كما قال تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأنبياء هداة، هداية الدلالة والإرشاد والدعوة والبيان. الأنبياء هداة، هداية الدلالة والإرشاد والبيان والدعوة. وأما هداية القلوب والتوفيق والقبول فتلكم لله خاصة سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي سمعنا قبل قليل: وإنك لتهدي. فهنا أثبت له هداية ونفى عنه أخرى بقوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جميع الأنبياء وعن الدعاة والعلماء هي هداية القبول والتوفيق. أما هداية الدعوة والإرشاد والدلالة والبيان فهذه كما سمعنا هي وظيفة أنبياء الله ورسله وورثتهم من بعدهم. فإذا الضرورة إلى العلم، فلسنا مضطرين لشيء اضطرارنا للعلم الشرعي، لسنا مضطرين لشيء اضطرارنا للعلم الشرعي، وليس اضطرارنا لعلم ما من علوم الدنيا يساوي أو يداني اضطرارنا وحاجتنا للعلم الشرعي. فإن الحاجة كما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أو غيره: إن حاجة الناس إلى الوحي وإلى العلم فوق حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب. فإن لم تكن مثل هذه ضرورة فأي ضرورة؟ إن حاجة الناس إلى العلم والوحي تفوق حاجتهم إلى الطعام والشراب. فإن المرء لا يحتاج الطعام في يومه إلا المرة والمرتين، وقد أكثر الناس بجسار فصيروها ثلاثة، ويحتاج من الماء إلى شربات، وبحسب ابن آدم لقيمات يقلن صلبة. أما العلم فإنه يحتاجه في كل نفس يتنفسه، في كل حركة وفي كل سكون، في ساعات ليله ونهاره، في يقظته وفي منامه، يحتاج إلى هذا العلم ليهتدي به إلى ما يصبح به وإلى ما يكون سببا لفلاحه ونجاحه وفوزه. ثم إن بفقر الطعام لو قدر على العبد أن يدخل طعامه وشرابه وأن يحرم منه فإنه غاية ما يحصل له هلاك هذا الجسد هلاكا دنيويا. أما فقد العلم الشرعي وحرمان العلم الشرعي وسلب المؤمن هذا العلم فإن فيه الخسارة الدنيوية والأخروية، وإن فيه هلاكا وإضرارا للروح وسعادتها. ولا شك أنها أولى رعاية وعناية من الجسد. فالإنسان إذا علم هذا المثل الذي ضربه الإمام أحمد غيره من الأئمة لعلم فعلا لعلم حقا وصدقا أن العلم الحاجة إليه فوق كل الحاجات، وإنما المراد به العلم الشرعي، وهو الكلمة الثالثة في هذا العنوان الذي سمعناه من أخينا محمد وفقه الله تعالى. وإياكم وجميع من يسمع هذه الكلمة، فالحاجة إلى العلم، لأن بالعلم يحفظ الدين وتحرس الدنيا. بالعلم الرفعة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ولقد قرر أهل العلم رحمهم الله الضرورات الخمس التي من أجلها شرعت الشرائع وأنزلت الأحكام، وهذه ما سميت بعد بالضرورات الخمس. الأول حفظ الدين، ثم حفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. والحدود الشرعية أي العقوبات المقدرة شرعت حفاظا على هذه الخمس، وبعضهم يزيد ست واحدة فيفرق بين العرض وحفظ النسب، فيجعل حد الزنا لحفظ النسب، وحد القذف لحفظ العرض، والأكثر على حدها خمسة. فشرع الله حد الردة حفاظا للدين، وشرع الله قمع أهل البدعة والضلالة حفاظا للدين، كما بانه الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الحافظ المفسر الفقيه الكبير شيخ شيوخنا رحمة الله عليه، في كتابه المذكرة في أصول الفقه، وأن من ذلك التصدي لأهل البدعة والضلالة ومنعهم من نشرها في أوساط الناس، بل وأن من لم يندفع شره وبدعته وتضليله للناس إلا بقتله قتل من قبل ولي أمر المسلمين حفاظا على الدين. وشرع الله تعالى حد القصاص حفاظا على النفس، وحد السرقة حفاظا على المال، وحد الخمر حفاظا على العقل، وحد الزنا والقذف حفاظا على الأعراض والأنساب. وهذه الخمس الكليات والخمس الضروريات العظيمة لا تحفظ حق الحفظ إلا بالعلم. فانظروا رعاكم الله ما ثبت في الأذن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه البخاري، وجاء عنه وعن جمع من السلف في تفسير قول ربنا تبارك وتعالى في سورة نوح، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا على خير وعلى صلاح في قوم نوح، بشر من البشر، بشر مثلهم، فماتوا. فجاء الشيطان إلى الجيل الأول فلم يدعهم مباشرة إلى ما ينقض الدين كله، لم يدعهم إلى خلاف الشرع والعقل والفطرة مباشرة دفعة واحدة، وإنما تدرج بهم، وهذا الذي حذرناه ربنا تبارك وتعالى بقوله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فهذا هو من أعظم خطواته، الخطوات التي تؤدي إلى صرف المرء عن دينه صرفا كليا أو صرفا جزئيا بإبعاده عن مقتضى أحكام رب العالمين تبارك وتعالى. فلما جعل الجيل الأول ورأى أنهم لا يزالون على الخير وعلى الصلاح إلا أنه أوعز إليهم بمعصية وبدعة ألا وهي تصوير هؤلاء الصالحين ليتذكروا عبادتهم ويتأسوا بهم، فإذا فتروا وكسلوا عن العبادة نظروا في تلك الصور فنشطوا للعبادة. من هنا بدأت نقطة الانحراف على وجه هذه الأرض كلها، من هنا بدأ من تصوير الصالحين وتعظيمهم وتقديسهم والغلو للصالحين، من بدأت ظلمات الشرك تدب في هذه البسيطة، من غيرت فطر الناس من التوحيد إلى الشرك، من عبادة الله رب العالمين إلى عبادة المخلوقين من الصالحين ومن الأوثان المصنوعة من الحجر والطين ومن الأشجار والأحجار ومن الإنس والجن. من هنا بدأوا من نقطة الغلو للصالحين بالتصاوير لهم، ثم صنع تماثيل على نحو تلك الصور. من هنا نعرف مدى الفقه الكبير عند الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأجزل له عظيم الأجر والثواب وأدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب، إنه كريم وهاب سبحانه، إذ صنف كتاب التوحيد فجعل من أبوابه العاصمة من الشر الدالة على الخير المحذر من ضده باب ما جاء في المصورين، لأنه ما لقب التوحيد على وجه الأرض أول مرة ما بدأ الشيطان بنقضه إلا بهذه الضلالة بالتصاوير، ثم عبدوا من دون الله. فلما انقرض الجيل الأول جاء الشيطان إلى الجيل الثاني، قال في رواية هذا الأثر: فلما نسي العلم عبدت من دون الله تعالى. وهذا محل شاهد من إيراد هذا الأثر، وإن استطردت في بعض جوانبه ونقاطه وفقراته. قال: فلما ذهب أولئك أي الجيل الأول ونسي العلم عبدت من دون الله، أرأيتم لما فقد العلم ماذا حصل؟ ولما ترك العلم ماذا حصل؟ عبد غير الله. فأي دلالة تدلنا على شدة ضرورتنا وضر حاجتنا للعلم بعد هذه الدلالة؟ إن بالعلم يحفظ أصل الدين، بالعلم يحفظ توحيد العباد، بالعلم يحفظ حق الله تبارك وتعالى الذي هو أعظم الحقوق على الإطلاق. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، خرجاه من حديث معاذ. فهذا هو أعظم الحقوق، وضده هو الشرك الأكبر أعظم الذنوب على الإطلاق، فلا ينجيك منها إلا العلم. فقل لي بربك كيف لا تكون حاجتك إليه فوق كل الحاجات وضرورتك إليه فوق كل الضرورات؟ وبالعلم تحفظ مما قال الله تبارك وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. الشرك العظيم الموجب للخلود ولسخط الله تبارك وتعالى، المبيح للدم والمال، الموجب لشديد العذاب والنكال في الدنيا والأخرى، من العصم أعظم أسباب العصمة منه بعد توفيق الله وإرادته هداية العبد العلم الشرعي. فتأملوا إخوتي في الله، أول انحراف حصل في هذه الأرض شرك بعد توحيد، كان بعد أن نسي العلم وذهب أهله. بعد أن ذهب أهله وترك العلم والعمل بمقتضاه حل الشرك في الأرض. إذن كيف لا نقول إن الضرورة إليه فوق كل شيء وإن الحاجة إليه فوق كل شيء؟ والعلم إخوتي لله قسمة من الضلال والزيغ، عصمة من الضلال والغواية والزيغ، عصمة من الضلال في التصورات والعقائد، وعصمة من الغواية بالمعاصي والأفعال الذميمة والقبيحة. يكشف عن حسن الحسن، يكشف عن حسن الحسن ويحث على إتيانه، ويكشف للعباد عن قبح القبيح وينهى عن إتيانه، يدل على كل خير ويحذر من كل شر، يأمر بما فيه السعادة والطمأنينة وينهى عما فيه ضد ذلك. هذا كله العلم. فإذا ما تجنب الناس العلم الشرعي، وسيأتي الإشارة ببسط إليه إن شاء الله أن المراد به ما هو، إنما هو العلم المنزل، العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم والذي لزمه أن عليه الجيل الأول. هذا هو العلم الذي إذا أخذناه صلحنا صلح حالنا كما صلح حالهم به، كما قال وابو بن كيسان رحمه الله: لم يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. وإن أول هذا الأمر إنما صلح بالعلم الصحيح النقي. ولهذا نجد الوفود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا على ملك من الملوك يدعونه إلى دين الله عز وجل ويبلغون رسالة الله، فإذا سألهم كملك الحبشة رحمه الله أو كملك الروم أو ملك أو غيره، ذكروا له ما حصل لهم من التحول العظيم بسبب هذا العلم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أقروا له ثمار هذا العلم، فأول ما يبدأون كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالجناحين، المجاهد الصابر المحتسب، يوم حدث النجاشية عن حالتهم في الجاهلين في الجهلة وما كانوا عليه من عبادة غير الله وقطع الأرحام وأكل الميتة وإتيان الفواحش، إذن الفساد في العقائد والفساد في الأعمال كان بسبب هذه الجاهلية تلك الجاهلية في الجهلة. قال: فلما بعث الله لنا محمدا صلى الله عليه وسلم من بيننا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، هنا نقطة البداية والتحول، تحول في العقائد والتصورات، وتحول في العبادات والمعاملات، وتحول في السلوك والأخلاق والآداب، كان بسبب هذا العلم المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن الكريم والسنة النبوية التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: ألا ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. وكما قال حسان بن عطية الدمشقي التابعي رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها. رواه ابن نصر مروي بالسنة وغيره بإسناد صحيح. فهذا إخوتي بالله، كان هؤلاء الوفود الشارفين لحالتين: حالة ما قبل نزول هذا العلم، وحالة ما بعد نزوله، وما أحدث لهم قبول هذا العلم بعد توفيق الله لهم بقبوله، ما أحدث لهم من تغيير العقائد من الفساد إلى الصلاح، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الخرافة إلى الاستقامة على المراقبة لله عز وجل وحده لا شريك له، ومن الفساد في الأعمال من سفك الدماء وقطع الأرحام وأكل الميتة وإتيان الفواحش، إلى ضد ذلك كله محاسن الأقوال ومحاسن الأفعال، إنما كانت آثار من أثر من آثار هذا العلم الذي من سلكه على طريقته الحق الذي سلكها السلف الصالح انتفع كما انتفعوا واهتدى كما اهتدوا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا إخوتي بالله، حاجتنا إلى العلم وضرورتنا إليه لأنه عصمة من الضلال، عصمة من الضلال. وإنما ضل الناس إذ تركوا العلم أو أخذوا أشياء ظنوها من العلم وليست من العلم، فما زادتهم إلا ضلالا وحيرا. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لما جانب المفتي في فتواه العلم، وجانب الداعي إلى الله في فتواه في دعوته العلم، وجانب المتحدث والمتكلم والخطيب والواعظ، لما جانبوا العلم ضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم. ولما كانوا متصدرين للآخرين، وهنا يكمن الخبر أعظم، إذ لم يكن ضررهم وضلالهم مقصورا عليهم، بل سعوا في نشره على الآخرين، واتخذوا الوسائل الكثيرة، وما أشدها في زمننا هذا من المسموعات والمقروءات والمرئيات، اتخذوا هذه الوسائل لبث ضد الحلم ولبث الجهل. قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. دلنا إخوتي بالله إذن أن العلم قسمة من الضلال، فكيف لا تكون حاجتنا إليه فوق كل حاجة، وضرورتنا إليه تقدم كل ضرورة، فهو عصمة من الضلال، عصمة من الضلال في العقائد، وعصمة من الزيغ في الأعمال. العلم يرفعك في الدنيا وفي الآخرة، العلم هو سبب الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. وإن العقول السليمة والهمم العالية والنفوس الشريفة لا ترضى بالدون ولا ترضى بالنازل من المراتب، إنما يرضى بدنيها وسافلها، من سفلت همته وخورت نفسه وخارت نفسه وضعفت عزيمته. أن أرباب العزائم وأهل الهمم والشيم والنفوس الأبية فلا يرضون إلا بأربع مراتب ساعين إليها وصلوا أو ماتوا دونها. وأرفع الرفعة والرفعة في الثلاث الدور في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة لا تكون إلا بهذا العلم. يقول رب العزة والجلال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء أهل العلم الله وعد بأن يرفع أهل الإيمان، والأهل الإيمان ما كانوا على الإيمان إلا باتباعهم لهذا العلم، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال: ولا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فيرفع المؤمنين عموما ويرفع أهل العلم على من آمن ولم يعلم خصوصا، ولم يحدد هل رفعتهم في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط أو في البرزخ فقط أو في اثنين من ثلاثة، إنما يرفعهم مطلقا عاما رفعة الدنيا ورفعة البرزخ ورفعة الآخرة ورفعة في درجات الجنان. هذه منازل أهل العلم وهذه منزلة العلم. ينطق العلماء إذ يسكت الناس: قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. العلم رابعا: العلم حشمة من الافتتان بأهل الفتن وأهل الإغراء والأموال المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. وأن في قصة قارون عظة وعبرة، وفي كل القرآن عظة وعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولي الألباب. يوم خرج على الناس بزينته متفاخرة متعاليا متجبرا متنكرا جاحدا لرعم الله عليه، يقول: إنما أوتيته على علم عندي. يوم خرج على قومه في تلك الزينة تمنى كثير من الناس أن يكون كحاله إلا من شرفه الله وأكرمه وعلمه. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير. فلما نزل به سقط الله وخسف بشوف داره الأرض. إذا الذين تمنوا وكانوا بالأمس ويك أن الله يرزق من يشاء. الموقف الذي عصموا به أنفسهم وعصموا به غيرهم من الجهال هو العلم، قسموا من فتنته وعصموا من أن وحفظوا بإذن الله من أن يكونوا مثل قارون، فيحل بهم مثل ما حل بقارون. ولهذا لو تتأمل أيها الأخ الكريم حديث الأربعة: رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما، فهو يعمل في هذا المال بعلمه، هذا في الجنة وهذا بالمنزلة الرفيعة. والثاني: فقد المال لكنه لم يفقد العلم. الأول عصمه الله من أن يضل بسبب ماله بما آتاه من علم، فالعلم حفظه من الضلال. العلم جعله يتصرف في المال في الوجوه التي سلكت به إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. الثاني: لم يؤت مالا ولكنه أوتي ما هو أجل من المال، أوتي بالحارس. العلم يحرسك والمال يحرسك. فالأول كان عنده علم يحرس به المال فهدي، والثاني لم يكن عنده مال ولكن عنده علم فهداه الله بما علمه، إلى أن تمنى أن يكون مثل ذلك الرجل فيعمل كما عمل فضل ما في الأجل سواء. هما في الأجر سواء. لماذا وصل الأول إلى الدرجة العالية وماذا لحقه الثاني لو تأملتم بالحديث بالعلم؟ لهذا قال في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من حديث ابن عمر جاء من حديث ابن مسعود في الصحيح وغيرهما: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه يقوم يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. أما الثالث فرجل أوتي مالا لكنه لم يفرس بالعلم وبالعمل بالعلم، فصرفه في مساخط الله وفي مخالفة شرع الله، صرفه في نصرة شرك أو في نصرة بدعة أو في فاحشة وفجور أو في ظلم أو في نشوة أو في غير ذلك من الأمور التي وجوهها لا تعد مما هو يبعد عن الله ويقرب إلى النار. والرابع فقد الاثنين ولكنه في حسرة، إن فقد المال لم يضر الثاني، إنما الذي ضر الثالث والرابع فقد العلم إخوتي بالله. فقال الرابع: لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان. قال: فهما في الوزن سواء. أرأيت العلم كيف رفع الثاني فألحقه بالأول؟ وأرأيت كيف حفظ الله بالعلم الأول ورفع الثاني إليه؟ وأرأيت فقد العلم في الثاني وفي الثالث والرابع إلى أين أرداهما ورداهما؟ إذن حاجتنا إخوتي في الله إلى هذا العلم فوق كل حاجة، أشد من حاجتنا إلى الطعام وأشد من حاجتنا إلى الشراب، إذ به سعادتنا وإذ به فلاحنا ونجاحنا. لكن لما طلب كثير من الناس الهداية من غير العلم المنزل، وطلب كثير من الناس الرفعة من غير العلم في غير العلم المنزل، وطلب كثير من الناس نحش حياتهم في غير العلم المنزل، ضلوا وشقوا، والأمر المنتظر المرتقب أعظم وأدهى. رحمة الله على الإمام الزهري ابن شهاب لما قال: إن في انتعاش العلم انتعاش الدين والدنيا، وإن في ذهاب العلم ذهاب الدين والدنيا، إنه يريد بكلمة العلم إذا دخل الألف واللام عليه فإنما عند الإطلاق يشفي لا ينطلق ولا ينطبق إلا على أثمنه وأشرفه وأعزه، وهو علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله قال ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ما رأي فلان. وناس لم يرجعوا إلى العلم الشرعي، لم يركنوا إليه، ضعف يقينهم فيه وفي صلاحيته في هدايتهم في أمور العقائد والأخلاق والأعمال، فطلبوا الهدى من غير العلم المنزل من غير الكتاب والسنة في أعظم شيء وهو العقائد، فضلوا وأضلوا ولا نزال نشكو من فرق الضلال في المعطلة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماترودية وغيرهم من فرق التعطيل في باب العقائد ومن باب الانحراف في باب العقائد، وهكذا في باب توحيد العبادة، وهكذا بغيره وغيره وغيره. لا زلنا نشكو لأنهم طلبوا الهدى من غير مصدره ومن غير منبعه. إنما العلم الذي به تحيا الدنيا والدين العلم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من كل رأي ومن كل فكر ومن كل قياس باطل ومن كل تخرص ومن كل ظن ومن كل فكر، هذا هو العلم الذي مثله رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك المثال المعروف في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذا العلم مثله مثل الغيث، والغيث ينزل من السماء لم يختلط به شيء من الأرض، هكذا العلم ينزل نقيا صافيا، نزل نقيا صافيا، يجب أن يبقى على صفائه وعلى نقائه، يجب أن نحافظ عليه كما حافظ عليه السلف الأول رضوان الله عليهم. اهتدوا به في العقائد، واهتدوا به في الأخلاق، واهتدوا به في السلوك، واهتدوا به في الآداب، واهتدوا به في السياسة الدنيا وفي صلاح الدين، اهتدوا به في صلاح الأسر والمجتمعات، اهتدوا بهذا العلم ووقفوا وبصرامة وبقوة وبشدة أمام من أراد أن يحرف الناس عن هذا العلم سواء إلى البدع والمحدثات. وقفوا للقدرية فيما ادعته وخالفت فيه العلم وعارضت نصوص الكتاب والسنة، ووقفوا وقوفا ووقفة صارمة أمام القدرية الذين أدركهم الصحابة، من أدرك من الصحابة القدرية وقفوا في وجوههم وقفة عظيمة لا تزال صورة مضيئة مشرقة وقدوة ولنا تنقل في بطون الكتب والروايات وصحيح الأسانيد. وقد أدرك القدرية من الصحابة جمع منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الصحابة، وهكذا وقفوا في بدعة التشيع والتعصب والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا قبل ذلك أول ما ظهرت بدعة الخوارج المخالفة لمقتضى العلم والداعية إلى الاستقلال بفهم القرآن دون الرجوع إلى السنة، والتي ترد السنة إذا خالفت القرآن في حد زعمها. وقفوا لهذه الطائفة ولهذه الفرقة التي لا نزال إلى اليوم نكتوي ويكتوي تكتوي المجتمعات الإسلامية بنار ضلالتها وبفتنها. وقفوا لهم بكشف الشبهة كما في قصة المناظرة ابن عباس للخوارج، فلما لم ينفع ولم ينجع ذلك وقفوا لهم بالجهاد الشرعي وبالسيف والسنان بعد أن كشفوا شبهتهم بالبيان والقرآن والسنة. ولا تزال الأمة إلى اليوم تعاني من هاتين الطائفتين، طائفة الخوارج والروافض المتسترين بالتشيع، لا تزال الأمة إلى اليوم تعاني منهم إلى اليوم، وهذه آثارهم السيئة في المجتمعات الإسلامية. فمن قتل الخليفتين عثمان وعلي، ومن يزرع الشرك والقبورية، وأول من دعا وبنى المشاهد وخرب المساجد للروابط، وإلى عصرنا هذا من سلم الدولة الفلانية وأسقط فيها دولة قائمة إلا الخوارج، ومن أسقط دولة أخرى إلا الروابط، ولا يزالون إلى اليوم. فوقف الصحابة محافظين على هذا المدح الصافي وأدوه إلى تلامذتهم من التابعين، فحفظوه كما ورثوه ورثوه لمن بعدهم صافيا نقيا، ليس فيه فكر ولا رأي ولا بدعة ولا هوى، بل حافظوا عليه كما هو حتى وصل إلينا كما هو. فنحن اليوم بين أمرين اثنين أيها الإخوة ينبغي أن تسمو إليه نفوسنا وأن تعلو إليه هممنا. الأمر الأول أن نتعلم هذا العلم المورود الشرعي الصافي النقي بعيدا عن كل دقيق، وننطلق بعد تعلمه إلى العمل به في أنفسنا. فكما قال الحسن أو غيره: لقد كان الرجل يطلب العلم فلا علم الذي يعيشه كثير من المسلمين اليوم بعد خلل فقد العلم أو خلط العلم الشرعي بغيره من البدع ولهوها إنها مصيبة عدم العلم بما قد علم من العلم الصحيح، عدم العمل بالموروث، عدم العمل بالمعلوم من دين ربنا ومن سنة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم، هذا من المصائب. كان الرجل يتعلم ثم يرى أثر ذلك عليه في أخلاقه في سلوكه في معاملاته. إذن هذه المسؤولية الأولى والمقصد الأول الذي نسعى إليه أننا نتعلم وأن نأخذ الدين الصافي من منبعه ومصادره، ثم المسؤولية الأخرى أن نحافظ على صفائه لمن يأتي بعدنا. كفى بذلك نصرا، كفى بذلك نصرا وفخرا وكرامة من الله إذا كرمك أكرمك رب العالمين سبحانه وتعالى وجعلك من حملة هذا العلم وحملة هذا الميراث النبوي، أنك بعد تعلمه صافيا نقيا تحافظ على أن يأخذه من بعدك كما أخذته أنت ممن قبلك صافيا نقيا. اصلح ما أفسد الناس لتكون من أهل الغربة المحمودة الذين يصلحون أو يصلحون، يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. الغرباء فهم يصلحون ما يفسده الناس بأفكارهم وآرائهم وبدعهم وضلالاتهم وانحرافهم العقدي وانحرافهم الفكري وانحرافهم السلوكي، فإن أهل الغربة في مجاهدة لأنفسهم بإصلاحها وصلاحها وفي مجاهدة بالكلمة والبيان والتوضيح والتجلية، فإن الله جل وعلا قد أنزل هذا القرآن وجعل التذكير به وجعل النذارة به، وهو كلامه جعله نذارة وجعل التذكير به وجعل الجهاد به. قال جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهذه الآية مكية ولم يكن قد شرع في سورة الفرقان، ولم يكن قد شرع الجهاد المسلح والقتال إذ ما شرع ذلك إلا بعد قيام الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة على مراحل معروفة. ومع ذلك قال هنا في هذه الآية وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا بالحجج القاطعة لكل ضلالة الكاشفة لكل غواية، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولتستبين سبيل المجرمين. هذا هو العلم، هذا هو العلم إخوتي في الله بالاجتهاد والمجاهدة. وقال الله عز وجل هل تسمعني يا أخي محمد؟
نعم نعم معك يا أبو العباس معك.
أنا عندي صوت ضعراء.
لا لا
علي حديثي.
ذاك الله خير
صوت. يقول الله عز وجل تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن المذكرين والدعاة والوعاظ إذا سلقوا في تذكير الناس وعظهم غير طريق هذا العلم ضروا وما نفعوا، أحدثوا وما اتبعوا، ونحن قد أمرنا بأن نتبع لا نبتدع، وأن نقتدي ولا نبتدي. فقال جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فأعظم التذكير بالقرآن وأعظم الجهاد بالقرآن جهاد أهل البدع والضلال والكفر والشرك بالقرآن وبحججه وبراهينه، فإن جهاد اليد والسلاح لا يتيسر لكل أحد ولا يتيسر في كل زمان ولا يتيسر في كل مكان، ولكن الجهاد المتعين والمتيسر والمحتاج إليه جهاد الحجة والبيان وهو الذي يسبق جهاد السيف والسلام. وكذلك التذكير وكذلك النذار، قال الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، فبالقرآن النذارة وبالقرآن التذكير والموعظة وبالقرآن الجهاد بكل فكرة باطلة وضالة، لكن أن يتأتى للمذكر التذكير بالقرآن، وأن يأتي للمنذر وأن يأتي للمنذر الإنذار بالقرآن، وأن يأتي للمتحدث الجهاد بالقرآن وهو يجهله أو أخذه وقد لوث كثيرا من صفائه بالتأويلات الفاسدة وتحريفات أهل البدع والضلال. كل هذا يدفعنا أخوتي في الله إلى أن نشمر عن سائر الجد وأن نقبل على طلب العلم حتى ننقذ أنفسنا قبل كل شيء، وحتى نعلم الحق ونعمل به. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم ممن علم وعمل بعلمه، وأن يرفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإن طلب العلم حاجتنا إليه عظيمة أيها الإخوة، وفضائله أجيلكم إلى ما قد صنف في ذلك وجمع من الكتب والمصنفات كالجامع لابن عبد البر والجامع للخطيب ومقدمة الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي لسننه وغير ذلك من المصنفات التي صنفت إما مستقلة وإما تبعا أبوابا في كتب حول العلم وفضله وحاجتنا إليه. ولعلي أكتفي معكم بهذا القدر، سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للخاصة والقبول، وأسأله عز وجل أن يجعل ما علمناه حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر الإخوة على استماعهم، كما أشكر الأخ محمد وفقنا الله إياه على سعيه وتنسيقه لهذه المذاكرة وهذه الكلمة المختصرة. أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة وأن تكون قد حققت، ولو أملنا في الله عظيم، لكن لو حققت بعض ما أريد منها أسأل الله أن يعني من شاء ربه ليستكثر، أسأل الله عز وجل الأكثر والأكثر من ذلك من النفع ومن القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله أخانا الشيخ عادل بن منصور أبي العباس على ما قدم وعلى ما بيّن من فضل العلم والحث عليه، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نلتقي عبر الأثير بضيف عزيز وأخ فاضل في أول مشاركة عبر الهاتف في هذا المجلس المبارك إن شاء الله، وكما يقال وإن تباعدت الأجساد لكن القلوب متقاربة ومتحابة بإذن الله تعالى. فيسرنا أن نرحب بأخينا الشيخ عادل بن منصور المكنى بأبي العباس، وهو معروف عندكم أو عند أكثركم، ونشكر له إجابة الدعوة رغم مشاغله الكثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في علمه وعمله. وسوف يكون موضوع هذه الكلمة الحاجة إلى العلم الشرعي، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. تفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى السابقين دربه والسائرين على منهجه والآخذين بميراثه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر ومن وهيأ لهذا اللقاء مع إخوتي في الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 11 من شهر صفر للعام 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشكر الله تعالى للإخوة حضورهم واجتماعهم لسماع هذه المذاكرة أو الكلمة والتي عنون لها ووسمت بما سمعتم الحاجة إلى العلم الشرعي. والحقيقة أن العنوان لا يراد به مرتبة الحاجة المعروفة عند الأصوليين وعند الفقهاء، إذ يرتبون ترتيبا ثلاثيا فيقسمونها إلى ضرورات وحاجيات وتحسينات، بل المراد من ذلك لو عدل عنوانها فقيل فيه الضرورة إلى العلم الشرعي. ولا شك أن الناس بحاجة ضرورية للعلم الشرعي، ولو تأملنا عناصر هذه المذاكرة مع إخوة في الله، الضرورة أو ضرورة العلم الشرعي فهي مكونة من هذه الجمل الثلاث، ومن هذه عفوا الكلمات الثلاث: ضرورة العلم الشرعي. فدرجة العلم في درجة الضروريات لبني آدم، ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى كتبه وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام من أول الرسل نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم بعدهم الله تعالى بهذا العلم الذي أنزله بداية للناس. قال الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقد جاءه القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: أنزله بعلمه، أي فيه علمه. وهذا كان من أدلة السلف الكثيرة جدا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، لأن القرآن علم الله تبارك وتعالى. فالرسل كلهم صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بهذا العلم النقي الصافي ليهدوا به من شاء الله له الهدى إلى طريق المستقيم، كما قال تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأنبياء هداة، هداية الدلالة والإرشاد والدعوة والبيان. الأنبياء هداة، هداية الدلالة والإرشاد والبيان والدعوة. وأما هداية القلوب والتوفيق والقبول فتلكم لله خاصة سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي سمعنا قبل قليل: وإنك لتهدي. فهنا أثبت له هداية ونفى عنه أخرى بقوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جميع الأنبياء وعن الدعاة والعلماء هي هداية القبول والتوفيق. أما هداية الدعوة والإرشاد والدلالة والبيان فهذه كما سمعنا هي وظيفة أنبياء الله ورسله وورثتهم من بعدهم. فإذا الضرورة إلى العلم، فلسنا مضطرين لشيء اضطرارنا للعلم الشرعي، لسنا مضطرين لشيء اضطرارنا للعلم الشرعي، وليس اضطرارنا لعلم ما من علوم الدنيا يساوي أو يداني اضطرارنا وحاجتنا للعلم الشرعي. فإن الحاجة كما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أو غيره، إن حاجة الناس إلى الوحي وإلى العلم فوق حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب. فإن لم تكن مثل هذه ضرورة فأي ضرورة؟ إن حاجة الناس إلى العلم والوحي تفوق حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن المرء لا يحتاج الطعام في يومه إلا المرة والمرتين، وقد أكثر الناس فصيروها ثلاثة، ويحتاج من الماء إلى شربات، وبحسب ابن آدم لقيمات يقلن صلبة. أما العلم فإنه يحتاجه في كل نفس يتنفسه، في كل حركة وفي كل سكون، في ساعات ليله ونهاره، في يقظته وفي منامه، يحتاج إلى هذا العلم ليهتدي به إلى ما يفلح به وإلى ما يكون سببا لفلاحه ونجاحه وفوزه. ثم إن بفقد الطعام لو قدر على العبد أن يدخل طعامه وشرابه وأن يحرم منه، فإنه غاية ما يحصل له هلاك هذا الجسد هلاكا دنيويا. أما فقد العلم الشرعي وحرمان العلم الشرعي وسلب المؤمن هذا العلم فإن فيه الخسارة الدنيوية والأخروية، وإن فيه هلاكا وإضرارا بالروح وسعادتها. ولا شك أنها أولى رعاية وعناية من الجسد. فالإنسان إذا علم هذا المثل الذي ضربه الإمام أحمد وغيره من الأئمة لعلم فعلا، لعلم حقا وصدقا أن العلم الحاجة إليه فوق كل الحاجات، وإنما المراد به العلم الشرعي، وهو الكلمة الثالثة في هذا العنوان الذي سمعناه من أخينا محمد وفقه الله تعالى. وإياكم وجميع من يسمع هذه الكلمة، فالحاجة إلى العلم، لأن بالعلم يحفظ الدين وتحرس الدنيا. بالعلم الرفعة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ولقد قرر أهل العلم رحمهم الله الضرورات الخمس التي من أجلها شرعت الشرائع وأنزلت الأحكام، وهذه ما سميت بعد بالضرورات الخمس. الأول حفظ الدين، ثم حفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. والحدود الشرعية أي العقوبات المقدرة شرعت حفاظا على هذه الخمس، وبعضهم يزيد ست واحدة فيفرق بين العرض وحفظ النسب، فيجعل حد الزنا لحفظ النسب، وحد القذف لحفظ العرض، والأكثر على حدها خمسة. فشرع الله حد الردة حفاظا للدين، وشرع الله قمع أهل البدعة والضلالة حفاظا للدين، كما أبانه الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الحافظ المفسر الفقيه الكبير شيخ شيوخنا رحمة الله عليه في كتابه المذكرة في أصول الفقه، وأن من ذلك التصدي لأهل البدعة والضلالة ومنعهم من نشرها في أوساط الناس، بل وأن من لم يندفع شره وبدعته وتضليله للناس إلا بقتله قتل من قبل ولي أمر المسلمين حفاظا على الدين. وشرع الله تعالى حد القصاص حفاظا على النفس، وحد السرقة حفاظا على المال، وحد الخمر حفاظا على العقل، وحد الزنا والقذف حفاظا على الأعراض والأنساب. وهذه الخمس الكليات والخمس الضروريات العظيمة لا تحفظ حق الحفظ إلا بالعلم. فانظروا رعاكم الله ما ثبت في الأذن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه البخاري، وجاء عنه وعن جمع من السلف في تفسير قول ربنا تبارك وتعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا على خير وعلى صلاح في قوم نوح، بشر من البشر، بشر مثلهم، فماتوا. فجاء الشيطان إلى الجيل الأول فلم يدعهم مباشرة إلى ما ينقض الدين كله، لم يدعهم إلى خلاف الشرع والعقل والفطرة مباشرة دفعة واحدة، وإنما تدرج بهم. وهذا الذي حذرناه ربنا تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فهذا هو من أعظم خطواته، الخطوات التي تؤدي إلى صرف المرء عن دينه صرفا كليا أو صرفا جزئيا بإبعاده عن مقتضى أحكام رب العالمين تبارك وتعالى. فلما جاء إلى الجيل الأول ورأى أنهم لا يزالون على الخير وعلى الصلاح، إلا أنه أوعز إليهم بمعصية وبدعة، ألا وهي تصوير هؤلاء الصالحين، تصوير هؤلاء الصالحين ليتذكروا عبادتهم ويتأسوا بهم، فإذا فتروا وكسلوا عن العبادة نظروا في تلك الصور فنشطوا للعبادة. من أجل من هنا بدأت نقطة الانحراف على وجه هذه الأرض كلها، من هنا بدأ من تصوير الصالحين وتعظيم وتقديسهم والغلو للصالحين، من بدأت ظلمات الشرك تدب في هذه البسيطة، من غيرت فطر الناس من التوحيد إلى الشرك، من عبادة الله رب العالمين إلى عبادة المخلوقين من الصالحين ومن الأوثان المصنوعة من الحجر والطين ومن الأشجار والأحجار ومن الإنس والجن. من هنا بدأوا من نقطة الغلو للصالحين بالتصاوير لهم، ثم صنع تماثيل على نحو تلك الصور. من هنا نعرف مدى الفقه الكبير عند الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأجزل له عظيم الأجر والثواب وأدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب، إنه كريم وهاب سبحانه، إذ صنف كتاب التوحيد فجعل من أبوابه العاصمة من الشر الدالة على الخير المحذرة من ضده باب ما جاء في المصورين، لأنه ما لقب التوحيد على وجه الأرض أول مرة ما بدأ الشيطان بنقضه إلا بهذه الضلالة بالتصاوير، ثم عبد من دون الله. فلما انقرض الجيل الأول جاء الشيطان إلى الجيل الثاني، قال في رواية هذا الأثر: فلما نسي العلم عبدت من دون الله تعالى. وهذا محل شاهد من إيراد هذا الأثر، وإن استطردت في بعض جوانبه ونقاطه وفقراته. قال: فلما ذهب أولئك أي الجيل الأول ونسي العلم عبدت من دون الله، أرأيتم لما فقد العلم ماذا حصل؟ ولما ترك العلم ماذا حصل؟ عبد غير الله. فأي دلالة تدلنا على شدة ضرورتنا وبر وحاجتنا للعلم بعد هذه الدلالة؟ إن بالعلم يحفظ أصل الدين، بالعلم يحفظ توحيد العباد، بالعلم يحفظ حق الله تبارك وتعالى الذي هو أعظم الحقوق على الإطلاق. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، خرجاه من حديث معاذ. فهذا هو أعظم الحقوق، وضده هو الشرك الأكبر أعظم الذنوب على الإطلاق. فلا ينجيك منها إلا العلم. فقل لي بربك كيف لا تكون حاجتك إليه فوق كل الحاجات وضرورتك إليه فوق كل الضرورات؟ وبالعلم تحفظ مما قال الله تبارك وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. الشرك العظيم الموجب للخلود ولسخط الله تبارك وتعالى، المبيح للدم والمال، الموجب لشديد العذاب والنكال في الدنيا والأخرى، من العصم أعظم أسباب العصمة منه بعد توفيق الله وإرادته هداية العبد العلم الشرعي. فتأملوا إخوتي في الله، أول انحراف حصل في هذه الأرض شرك بعد توحيد، كان بعد أن نسي العلم وذهب أهله. بعد أن ذهب أهله وترك العلم والعمل بمقتضاه حل الشرك في الأرض. إذن كيف لا نقول إن الضرورة إليه فوق كل شيء وإن الحاجة إليه فوق كل شيء؟ والعلم إخوتي لله قسمة من الضلال والزيغ، قسمة من الضلال والغواية والزيغ، قسمة من الضلال في التصورات والعقائد، وقسمة من الغواية بالمعاصي والأفعال الذميمة والقبيحة. يكشف عن حسن الحسن، يكشف عن حسن الحسن ويحث على إتيانه، ويكشف للعباد عن قبح القبيح وينهى عن إتيانه، يدل على كل خير ويحذر من كل شر، يأمر بما فيه السعادة والطمأنينة وينهى عما فيه ضد ذلك. هذا كله العلم. فإذا ما تجنب الناس العلم الشرعي، وسيأتي الإشارة ببسط إليه إن شاء الله أن المراد به ما هو، إنما هو العلم المنزل العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم والذي لزمه أن عليه الجيل الأول. هذا هو العلم الذي إذا أخذناه صلح حالنا كما صلح حالهم به، كما قال واب بن كيسان رحمه الله: لم يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. وإن أول هذا الأمر إنما صلح بالعلم الصحيح النقي. ولهذا نجد الوفود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا على ملك من الملوك يدعونه إلى دين الله عز وجل ويبلغون رسالة الله، فإذا سألهم كملك الحبشة رحمه الله أو كملك الروم أو ملك أو غيره، ذكروا له ما حصل لهم من التحول العظيم بسبب هذا العلم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ذكروا له ثمار هذا العلم، فأول ما يبدأون كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالجناحين، المجاهد الصابر المحتسب، يوم حدث النجاشية عن حالتهم في الجاهلين في الجهلة وما كانوا عليه من عبادة غير الله وقطع الأرحام وأكل الميتة وإتيان الفواحش، إذن الفساد في العقائد والفساد في الأعمال كان بسبب هذه الجاهلية تلك الجاهلية الجهلاء. قال: فلما بعث الله لنا محمدا صلى الله عليه وسلم من بيننا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، هنا نقطة البداية والتحول، تحول في العقائد والتصورات، وتحول في العبادات والمعاملات، وتحول في السلوك والأخلاق والآداب، كان بسبب هذا العلم المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: ألا ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. وكما قال عسار بن عطية الدمشقي الطبري رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها، رواه ابن نصر مروي بالسنة وغيره بإسناد صحيح. فهذا إخوتي بالله، كان هؤلاء الوفود الشارفين للحالتين، حالة ما قبل نزول هذا العلم وحالة ما بعد نزوله، وما أحدث لهم قبول هذا العلم بعد توفيق الله لهم بقبوله، ما أحدث لهم من تغيير العقائد من الفساد إلى الصلاح، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الخرافة إلى الاستقامة على المراقبة لله عز وجل وحده لا شريك له، ومن الفساد في الأعمال من سفك الدماء وقطع الأرحام وأكل الميتة وإتيان الفواحش، إلى ضد ذلك كله محاسن الأقوال ومحاسن الأفعال، إنما كانت آثار من أثر من آثار هذا العلم الذي من سلكه على طريقته الحق الذي سلكها السلف الصالح انتفع كما انتفعوا واهتدى كما اهتدوا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا إخوتي بالله، حاجتنا إلى العلم وضرورتنا إليه لأنه عصمة من الضلال، عصمة من الضلال. وإنما ضل الناس إذ تركوا العلم أو أخذوا أشياء ظنوها من العلم وليست من العلم، فما زادتهم إلا ضلالا وحيرا. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لما جانب المفتي بفتواه العلم وجانب الداعي إلى الله بفتواه في دعوته العلم وجانب المتحدث والمتكلم والخطيب والواعظ لما جانبوا العلم ضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم، ولما كانوا متصدرين للآخرين وهنا يكمن الخطر أعظم، إذ لم يكن ضررهم وضلالهم مقصورا عليهم، بل سعوا في نشره على الآخرين واتخذوا الوسائل الكثيرة، وما أشدها في زمننا هذا من المسموعات والمقروءات والمرئيات، اتخذوا هذه الوسائل لبث ضد الحلم ولبث الجهل. قال حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. دلنا إخوتي بالله إذن أن العلم قسمة من الضلال، فكيف لا تكون حاجتنا إليه فوق كل حاجة وضرورتنا إليه تقدم كل ضرورة، فهو عصمة من الضلال، عصمة من الضلال في العقائد وعصمة من الزيغ في الأعمال. العلم يرفعك في الدنيا وفي الآخرة، العلم هو سبب الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، وإن العقول السليمة والهمم العالية والنفوس الشريفة لا ترضى بالدون ولا ترضى بالنازل من المراتب، إنما يرضى بدنيها وسافلها من سفلت همته وخورت نفسه وخارت نفسه وضعفت عزيمته. أما أرباب العزائم وأهل الهمم والشيم والنفوس الأبية فلا يرضون إلا بأرفع المراتب ساعين إليها، وصلوا أو ماتوا دونها، وأرفع الرفعة، والرفعة في الثلاث الدور في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة لا تكون إلا بهذا العلم. يقول رب العزة والجلال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء أهل العلم الله وعد بأن يرفع أهل الإيمان، والأهل الإيمان ما كانوا على الإيمان إلا باتباعهم لهذا العلم، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال هنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، فيرفع المؤمنين عموما ويرفع أهل العلم على من آمن ولم يعلم خصوصا، ولم يحدد هل رفعتهم في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط أو في البرزخ فقط أو في اثنين من ثلاثة، إنما يرفعهم مطلقا عاما، رفعة الدنيا ورفعة البرزخ ورفعة الآخرة ورفعة في درجات الجنان. هذه منازل أهل العلم وهذه منزلة العلم. ينطق العلماء إذ يسكت الناس: قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. العلم رابعا: العلم حشمة من الافتتان بأهل الفتن وأهل الإغراء والأموال المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. ولنا في قصة قارون عظة وعبرة، وفي كل القرآن عظة وعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يوم خرج على الناس بزينته متفاخرة متعاليا متجبرة متنكرة جاحدا لرعم الله عليه، يقول إنما أوتيته على علم عندي. يوم خرج على قومه في تلك الزينة تمنى كثير من الناس أن يكونوا كحاله إلا من شرفه الله وأكرمه وعلمه. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. فلما نزل به سخط الله وخسف بشوف داره الأرض، إذا الذين تمنوا وكانوا بالأمس ويكأن الله يرزق من يشاء. الموقف الذي حصموا به أنفسهم وحصموا به غيرهم من الجهال هو العلم، قسموا من فتنته وعصموا من أن وحفظوا بإذن الله من أن يكونوا مثل قارون، فيحل بهم مثل ما حل بقارون. ولهذا لو تتأمل أيها الأخ الكريم حديث الأربعة، رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما، فهو يعمل في هذا المال بعلمه، هذا في الجنة وهذا بالمنزلة الرفيعة. والثاني فقد المال لكنه لم يفقد العلم، الأول عصمه الله من أن يضل بسبب ماله بما آتاه من علم، فالعلم حفظه من الضلال. العلم جعله يتصرف في المال في الوجوه التي سلكت به إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. الثاني لم يؤت مالا ولكنه أوتي ما هو أجل من المال، أوتي بالحارس. العلم يحرسك والمال يحرسك، فالأول كان عنده علم يحرس به المال فهدي، والثاني لم يكن عنده مال ولكن عنده علم فهداه الله بما علمه، إلى أن تمنى أن يكون مثل ذلك الرجل فيعمل كما عمل، فما في الأجر سواء لماذا وصل الأول إلى الدرجة العالية وماذا لحقه الثاني لو تأملتم بالحديث بالعلم؟ لهذا قال في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن مسعود الصحيح وغيرهما، لا حسد إلا باثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. أما الثالث فرجل أوتي مالا لكنه لم يفرس بالعلم وبالعمل بالعلم، فصرفه في مساخط الله وفي مخالفة شرع الله، صرفه في نصرة شرك أو في نصرة بدعة أو في فاحشة وفجور أو في ظلم أو في نشوة أو في غير ذلك من الأمور التي وجوهها لا تعد مما هو يبعد عن الله ويقرب إلى النار. والرابع فقد الاثنين ولكنه في حسرة، إن فقد المال لم يضر الثاني، إنما الذي ضر الثالث والرابع فقد العلم إخوة لله. فقال الرابع: لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان. قال: فهما في الوزن سواء. أرأيت العلم كيف رفع الثاني فألحقه بالأول؟ وأرأيت كيف حفظ الله بالعلم الأول ورفع الثاني إليه؟ وأرأيت فقد العلم في الثاني وفي الثالث والرابع إلى أين أرداهما ورداهما؟ إذن حاجتنا إخوتي في الله إلى هذا العلم فوق كل حاجة، أشد من حاجتنا إلى الطعام وأشد من حاجتنا إلى الشراب، إذ به سعادتنا وإذ به فلاحنا ونجاحنا. لكن لما طلب كثير من الناس الهداية من غير العلم المنزل وطلب كثير من الناس الركعة من غير العلم في غير العلم المنزل، وطلب كثير من الناس نقش حياتهم في غير العلم المنزل، ضلوا وشقوا، والأمر المنتظر المرتقب أعظم وأدهى. رحمة الله على الإمام الزهري ابن شهاب لما قال: إن في انتعاش العلم انتعاش الدين والدنيا، وإن في ذهاب العلم ذهاب الدين والدنيا، إنه يريد بكلمة العلم إذا دخل الألف واللام عليه فإنما عند الإطلاق يشعر لا ينطلق ولا ينطبق إلا على أثمنه وأشرفه وأعزه، وهو علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله قال ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ما رأي فلان. وناس لم يرجعوا إلى العلم الشرعي، لم يركنوا إليه، ضعف يقينهم فيه وفي صلاحيته في هدايتهم في أمور العقائد والأخلاق والأعمال، فطلبوا الهدى من غير العلم المنزل، من غير الكتاب والسنة في أعظم شيء وهو العقائد، فضلوا وأضلوا ولا نزال نشكو من فرق الضلال في المعطلة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماترودية وغيرهم من فرق التعطيل في باب العقائد ومن باب الانحراف في باب العقائد، وهكذا في باب توحيد العبادة، وهكذا في غيره وغيره وغيره. لا زلنا نشكو لأنهم طلبوا الهدى من غير مصدره ومن غير منبعه. إنما العلم الذي به تحيا الدنيا في الدين، العلم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من كل رأي ومن كل فكر ومن كل قياس باطل ومن كل تخرص ومن كل ظن ومن كل فكر، هذا هو العلم الذي مثله رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك المثال المعروف في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذا العلم مثله مثل الغيث، والغيث ينزل من السماء لم يختلط به شيء من الأرض، هكذا العلم ينزل نقيا صافيا، نزل نقيا صافيا، يجب أن يبقى على صفائه وعلى نقائه، يجب أن نحافظ عليه كما حافظ عليه السلف الأول رضوان الله عليهم، اهتدوا به بالعقائد، واهتدوا به بالأخلاق، واهتدوا به بالسلوك، واهتدوا به بالآداب، واهتدوا به بالسياسة الدنيا وفي صلاح الدين، اهتدوا به بصلاح الأسر والمجتمعات، اهتدوا بهذا العلم ووقفوا وبصرامة وبقوة وبشدة أمام من أراد أن يحرف الناس عن هذا العلم، سواء إلى البدع والمحدثات، وقفوا للقدرية فيما ادعته وخالفت فيه العلم وعارضت نصوص الكتاب والسنة، ووقفوا وقوفا ووقفة صارمة أمام القدرية الذين أدركهم الصحابة، من أدرك الصحابة، من أدرك من الصحابة القدرية وقفوا في وجوههم وقفة عظيمة لا تزال صورة مضيئة مشرقة وقدوة ولنا تنقل في بطون الكتب والروايات وصحيح الأسانيد. وقد أدرك القدرية من الصحابة جمع منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الصحابة، وهكذا وقفوا لبدعة التشيع والتعصب والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا قبل ذلك أول ما ظهرت بدعة الخوارج المخالفة لمقتضى العلم والداعية إلى الاستقلال بفهم القرآن دون الرجوع إلى السنة، والتي ترد السنة إذا خالفت القرآن في حد زعمها. وقفوا لهذه الطائفة ولهذه الفرقة التي لا نزال إلى اليوم نكتوي ويكتوي تكتوي المجتمعات الإسلامية بنار ضلالتها وبفتنها وقفوا لهم بكشف الشبهات كما في قصة المناظرة ابن عباس للخوارج، فلما لم ينفع ولم ينجع ذلك وقفوا لهم بالجهاد الشرعي وبالسيف والسنان بعد أن كشفوا شبهاتهم بالبيان والقرآن والسنة. ولا تزال الأمة إلى اليوم تعاني من هاتين الطائفتين، طائفة الخوارج والروافض المتسترين بالتشيع، لا تزال الأمة إلى اليوم تعاني منهم إلى اليوم، وهذه آثارهم السيئة للمجتمعات الإسلامية. فمن قتل الخليفتين عثمان وعلي؟ ومن يزرع الشرك والقبورية؟ وأول من دعا وبنى المشاهد وخرب المساجد للروافض؟ وإلى عصرنا هذا من سلم الدولة الفلانية وأسقط بها دولة قائمة إلا الخوارج، ومن أسقط دولة أخرى إلا الروافض، ولا يزالون إلى اليوم. فوقف الصحابة محافظين على هذا النبع الصافي وأدوه إلى تلامذتهم من التابعين فحفظوه كما ورثوه ورثوه لمن بعدهم صافيا نقيا ليس فيه فكر ولا رأي ولا بدعة ولا هوى، بل حافظوا عليه كما هو حتى وصل إلينا كما هو. فنحن اليوم بين أمرين اثنين أيها الإخوة ينبغي أن تسمو إليه نفوسنا وأن تعلو إليه هممنا. الأمر الأول أن نتعلم هذا العلم المورود الشرعي الصافي النقي بعيدا عن كل دخيل، وننطلق بعد تعلمه إلى العمل به في أنفسنا. فكما قال الحسن أو غيره، لقد كان الرجل يطلب العلم فلا علم الذي يعيشه كثير من المسلمين اليوم بعد خلل فقد العلم أو خلط العلم الشرعي بغيره من البدع والأهواء، إنها مصيبة عدم العلم بما قد علم من العلم الصحيح، عدم العمل بالموروث، عدم العمل بالمعلوم من دين ربنا ومن سنة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من المصائب. كان الرجل يتعلم ثم يرى أثر ذلك عليه في أخلاقه في سلوكه في معاملاته. إذا هذه المسؤولية الأولى والمقصد الأول الذي نسعى إليه، أن نتعلم وأن نأخذ الدين الصافي من منبعه ومصادره. ثم المسؤولية الأخرى أن نحافظ على صفائه لمن يأتي بعدنا. كفى بذلك نصرا، كفى بذلك نصرا وفخرا وكرامة من الله إذا كرمك أكرمك رب العالمين سبحانه وتعالى وجعلك من حملة هذا العلم وحملة هذا الميراث النبوي، أنك بعد تعلمه صافيا نقيا تحافظ على أن يأخذه من بعدك كما أخذته أنت ممن قبلك صافيا نقيا. اصلح ما أفسد الناس لتكون من أهل الغربة المحمودة الذين يصلحون أو يصلحون، يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. الغرباء فهم يصلحون ما يفسده الناس بأفكارهم وآرائهم وبدعهم وضلالاتهم وانحرافهم العقدي وانحرافهم الفكري وانحرافهم السلوكي. فإن أهل الغربة في مجاهدة لأنفسهم بإصلاحها وصلاحها، بمجاهدة بالكلمة والبيان والتوضيح والتجلية، فإن الله جل وعلا قد أنزل هذا القرآن وجعل التذكير به وجعل النذارة به، وهو كلامه جعله جدارا وجعل التذكير به وجعل الجهاد به. قال جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية مكية، ولم يكن قد شرع في سورة الفرقان، ولم يكن قد شرع الجهاد المسلح والقتال، إذ ما شرع ذلك إلا بعد قيام الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة على مراحل معروفة. ومع ذلك قال هنا في هذه الآية: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، بالنجج القاطع لكل ضلالة، الكاشف لكل غواية. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولتستبين سبيل المجرمين. هذا هو العلم، هذا هو العلم إخوتي في الله، بالجهاد والمجاهدة. وقال الله عز وجل: هل تسمعني يا أخ محمد؟
نعم نعم، معك يا أبو العباس، معك.
أنا عندي صوت ضارة.
لا لا،
علي حبيبي،
جزاك الله خير. الصوت
ضارة. يقول الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن المذكرين والدعاة والوعاظ إذا سلقوا في تذكير الناس وعظهم غير طريق هذا العلم ضروا وما نفعوا، أحدثوا وما اتبعوا. ونحن قد أمرنا بأن نتبع لا نبتدع، وأن نقتدي ولا نبتدي. فقال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأعظم التذكير بالقرآن، وأعظم الجهاد بالقرآن، جهاد أهل البدع والضلال والكفر والشرك بالقرآن وبحججه وبراهينه. فإن جهاد اليد والسلاح لا يتيسر لكل أحد، ولا يتيسر في كل زمان، ولا يتيسر في كل مكان، ولكن الجهاد المتعين والمتيسر والمحتاج إليه جهاد الحجة والبيان، وهو الذي يسبق جهاد السيف والسنان. وكذلك التذكير، وكذلك النذار. قال الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. فبالقرآن النذار، وبالقرآن التذكير والموعظة، وبالقرآن الجهاد بكل فكرة باطلة وضالة. لكن أن يتأتى للمذكر التذكير بالقرآن، وأن يأتي للمنذر، وأن يأتي للمنذر الإنذار بالقرآن، وأن يأتي للمتحدث الجهاد بالقرآن وهو يجهله أو أخذه وقد لوث كثير من صفائه بالتأويلات الفاسدة وتحريفات أهل البدع والضلال. كل هذا يدفعنا أخوتي في الله إلى أن نشمر عن ساعد الجد، وأن نقبل على طلب العلم حتى ننقذ أنفسنا قبل كل شيء، وحتى نعلم الحق ونعمل به. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم ممن علم وعمل بعلمه، وأن يرفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وإن طلب العلم حاجتنا إليه عظيمة أيها الإخوة، وفضائله أجيلكم إلى ما قد صنف في ذلك وجمع من الكتب والمصنفات كالجامع لابن عبد البر والجامع للخطيب ومقدمة الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي لسننه وغير ذلك من المصنفات التي صنفت إما مستقلة وإما تبعا أبوابا في كتب حول العلم وفضله وحاجتنا إليه. ولعلي أكتفي معكم بهذا القدر، سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للخاص والقبول، وأسأله عز وجل أن يجعل ما علمناه حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر الإخوة على استماعهم، كما أشكر الأخ محمد وفقنا الله إياه على سعيه وتنسيقه هذه المذاكرة وهذه الكلمة المختصرة. أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة، وأن تكون قد حققت ولو أملنا في الله عظيم، لكن لو حققت بعض ما أريد منها. أسأل الله أن يعني من شاء ربه ليستكثر، أسأل الله عز وجل الأكثر والأكثر من ذلك من النفع ومن القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله أخانا الشيخ عادل بن منصور أبي العباس على ما قدم وعلى ما بيّن من فضل العلم والحث عليه، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوب.